أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الباب الأول: المستقلات العقلية. قلنا بأن بحث الملازمات العقلية يقع في بابين: مستقلات وغير مستقلات. الكلام فعلا في الباب الأول، أي المستقلات العقلية. في هذا الباب يذكر أولا تمهيد، ثم يذكر بحث التحسين والتقبيح العقليين. وفي هذا البحث، بحث التحسين والتقبيح العقليين، يذكره في ستة أمور، ستة أمور، وبها يختم البحث في المستقلات العقلية. فهرسة البحث هي هذه: تمهيد، ثم يدخل في بحث التحسين والتقبيح العقليين ويذكره في ستة أمور. أما التمهيد، يقول المصنف بأن مسألة المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة بخلاف غير المستقلات. سيأتي غير المستقلات هناك عدة مسائل، أما المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم العقلي. وقد عدنا قياسات عقلية مستقلة ولكن لا يستكشف منها حكم شرعي. نحن لا نبحث عن مطلق المستقلات، وإنما نبحث عن المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي، وإلا قد نجيب دليل مؤلف من كبرى وصغرى كلاهما ماذا؟ عقلية، ولكنه لا يستكشف منه حكم شرعي، فلا يبحث في الأصول. فالمستقلات العقلية التي تبحث في الأصول هي التي يستكشف منها الحكم الشرعي، وهذه تنحصر في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلية. ولأجل ذلك، لأجل أن البحث ينحصر في هذه المسألة، سنبحث هذه المسألة بالتفصيل. إن البحث ينحصر فيها من جهة، ومن جهة أخرى هذه المسألة لم تبحث بحثا وافيا في كلماتهم. واضح إن شاء الله. لذلك المصنف يقول: سنسلط الضوء عليها ونبحثها بشيء من التفصيل. ولذا هذه المسألة وهذا البحث للمصنف يعد ميزات كتاب أصول المظفر. يعني أفضل ما بحث أو من بحث هذه المسألة هو الشيخ المظفر، بحثها بشيء من التفصيل والبيان لتتضح كل جوانبها. قال: تمهيد. الظاهر انحصار المستقلات العقلية. كل المستقلات العقلية؟ لا، التي يستكشف منها الحكم الشرعي. هذه المستقلات تنحصر في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعليه، على ماذا؟ يعني بناء على هذا أن المسألة تنحصر في مسألة واحدة، يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل. هاي من جهة، من جهة أنها تنحصر البحث فيها، لذلك نبحث بالتفصيل. جهة أخرى قال لا سيما أنه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة، فنقول وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة. هنا وين؟ في مسألة التحسين والتقبيح، أربعة أمور متلاحقة، يعني إنما ينفتح البحث الثاني والأمر الثاني بعد الانتهاء منين؟ من البحث السابق، وهكذا. فالبحث الثاني مترتب على الأول، والثالث مترتب على الثاني، وهكذا. فبحث هنا في أربعة أمور متلاحقة. الأمر الأول الذي بحث هنا أن الحسن والقبح عقليين أو شرعيين. هل الحسن ما حسنه الشارع، لو الحسن ما حسنه العاقل؟ هذا البحث الأول. بمعنى أن الأفعال الاختيارية مع قطع النظر عن تعلق حكم الشارع فيها، هاي الأفعال لها قيمة أو ليس لها قيمة ذاتية؟ فيها أحكام عقلية بالحسن والقبول أو لا؟ بعبارة ثالثة، الأفعال الاختيارية بحسب ذواتها، بحسب ذاتها، هاي إلها قيمة بالحسن والقبوح لو لا؟ أنها إنما تكون حسنة إذا تعلق بها أمر الشارع، وتكون قبيحة إذا نهى عنها الشارع. العدل مثلا، العدل بقطع النظر عن أمر الشارع به بحسب ذاته، هذا يكون حسنا وقبيحا أو لا يكون حسنا وقبيحا؟ واضح شاء الله. لولا العدل إنما يكون حسنا إذا أمر الشارع به، أما إذا لم يأمر به بل نهى عنه مثلا يكون قبيحا. واضح. هاي المسألة الأولى، هل الأفعال قيمة ذاتية في نفسها بحيث بقطع النظر عن خطابات الشارع تكون تلك الأفعال حسنة وقبيحة أو لا؟ إذا قلنا بأن لها قيمة ذاتية، حينئذ نقول بالحسن والقبح العقليين. وإذا قلنا لا، الأفعال ليس لها قيمة ذاتية في نفسها، في نفسها ليست حسنة أو قبيحة، حينئذ نقول ماذا؟ نقول بالحسن والقبح الشرعيين. واضح. وهذا هو النزاع المعروف بين الأشاعرة من جهة وبين العدلية من جهة أخرى. العدلية هم الإمامية أعزهم الله والمعتزلة، هذول يسمونهم بالعدلية. الأشاعرة قالوا بالحسن والقبح الشرعيين، قالوا بالسلب الكلي، كل الأفعال ما لها قيمة ذاتية كلها، وإنما تكون حسنة بتحسين الشارع بأمر الشارع، قبيحة بنهي الشارع، كل الأفعال. بينما العدلية يقولون بالإيجاب الجزئي، يقولون لا، بعض الأفعال لها قيمة ذاتية في نفسها. واضح. فالخلاف في السلب الكلي والإيجاب الجزئي. فالعدلية الإمامية والمعتزلة قالوا بأن الأفعال لها قيمة ذاتية بقطع النظر عن تعلق أمر الشارع، هو الفعل في ذاته في نفسه هو يكون ما ينبغي فعله أو يكون ما لا ينبغي فعله. واضح. وهذا النزاع يرجع إلى مسألة عقائدية مهمة، وهي عدالة الله تبارك وتعالى. يرتبط بعدالة الله. العدلية قالوا بأن الله تعالى لا يدخل مثلا المحسن إلى النار والمسيء لمن؟ إلى الجنة. ليش؟ لأن هذا قبيح، هذا خلاف العدل، ليس عدل، هذا ظلم وقبيح، فلا يصدر من الله تعالى. ليس معنى ذلك أننا نقول بأننا نأمر الله تبارك وتعالى، لا، وإن معنى نقول أن هذا لا يليق ماذا؟ بصفات الله تبارك وتعالى. بينما الأشاعرة شو يقولون؟ طبعا ما يقول الله ظالم جل عن ذلك، ما يقول لهم هيك، لا يصرحون، لا يقولون بأن الله ظالم، وإنما يقولون العدل، العدل هو فعل ما يحسن، عليكم السلام، العدل فعل ما يحسن. خب حتى يكون حسن كن الله يأمر به، فالله إذا أدخل المحسن إلى النار هذا عدل ولا مو عدل؟ عدل يقولون، يقول هذا عدل. ليش؟ لأن العدل فعل ما يحسن، إدخال المحسن المطيع إدخاله إلى النار هذا ليس قبيح لنفسه، على مبناهم يقول ليس بقبيح، لأن الله تعالى هو فعله وأمر به، وإنما يكون قبيحا إذا نهى عنه، أما لم ينهى عنه الله فعله، إذن هو ليس بقبيح، إذن هو فعل ما يحسن، إذن هو عدل، فأول العدل بتأويل، واضح شلون؟ فلا يقولون بأن الله ظالم، لا يوجد أحد، لا توجد فرقة تقول بأن الله ظالم، وإنما يؤولون ذلك بهذا التأويل. خب هذا مرجعه على مبنانا، مرجعه للظلم، واضح؟ لذلك سميت الإمامية والمعتزلة سميوا بالعدلية، وجعلوا أصلا من أصول الدين وهو العدالة، عدالة الله تبارك وتعالى. فمرجع هذا النزاع أن الله عادل أو لا، بحث في عدالة الله تعالى، مرجعه إلى التحسين والتقبيح العقليين. فإذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين نقول الله لا يدخل المحسن إلى النار، لأن هذا قبيح وهذا ظلم. وإذا قلنا بالتحسين والتقبيح الشرعيين لا، يقولون الله يدخل المحسن المن إلى النار، وهو ليس بقبيح وهو عدل، هكذا قالوا، واضح؟ فمرجعه إلى هذا النزاع، هذا النزاع الكلامي مرجعه إلى هذه المسألة. قال وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة. الأمر الأول، إنه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه، خطاب الشارع بها بالأفعال، هل تثبت أحكام، أي أحكام فاعل، فاعل تثبت، أحكام عقلية من حسن وقبح أو لا؟ وإن شئت فقل، بعبارة أخرى، وإن شئت فقل هل للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها، ولها للأفعال قيم ذاتية في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها، أو ليس لها ذلك، ليس لها قيم ذاتية، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا. قال وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام، وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله تعالى وغيرها، وغير عدالة الله تعالى. مثل الأمر بغير المقدور. يمكن الله يأمر بغير المقدور؟ إذا قلنا بأن الحسن والقبح عقليين نقول هذا قبيح، والله لا يأمر بغير المقدور. أما إذا قلنا لا، الحسن والقبح ليسا عقليين وإنما يأمر بغير المقدور، واضح؟ فتترتب عليها مسائل هذه المسألة، وتترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله تعالى وغيره. قلنا الاعتقاد مو معناه أن الأشاعرة يقولون بصريح العبارة أن الله غير عادل، لا ما يقولون هيج، يقولون عادل، بس يقولون هاي الأمثلة اللي تقولون أنتو ظلم هاي ليست بظلم، واضح إن شاء الله. قال وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأنه تعالى عادل بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليين. قال ونحن نبحث هذه المسألة، إذا اتضحت هذه المسألة، هذه المسألة هي المسألة الأصولية؟ الجواب كلا، لأن المسألة الأصولية كما تقدم هي الملازمة في الكبرى، نبحث عن الملازمة، أنه إذا حسن الشارع شيئاً حسن العقل شيئاً، هل لا بد أن ماذا؟ أن يحكم الشارع بحسنه؟ هاي ملازمة. أما أن الحسن والقبح عقليين أو ليسا بعقليين، هذه ليست مسألتنا، مسألتنا الملازمة. نعم هاي المسألة الحسن والقبح عقليين أو لا هي مقدمة لمن؟ لمسألتي، لأنه حتى تجي مسألتنا وهي الملازمة، أنه إذا حكم العقل بحسن شيء هل يحكم الشارع بحسنه؟ خب كن نثبت أولا أن العقل له أن يحكم بالحسن، فإذا قلنا بالحسن والقبح الشرعيين العقل ليس له أن يحكم بالحسن، بعد لا معنى للبحث عن الملازمة، أنه إذا حكم العقل بحسن شيء هل لا بد أن يحكم الشارع بحسنه؟ فإذا قلنا العقل ليس له أن يحكم، بعد لا نبحث أنه الشارع هل له أن يحكم على حكم العقل؟ هو العقل لا يحكم، واضح؟ إذا نكون نفرغ في مسألة سابقة، نفرغ عن أن العقل له أن يحكم بالحسن والقبح، إذا مسألة الحسن والقبح العقليين هي مقدمة لمن؟ لمسألتنا، وليست هي ماذا؟ أصل المسألة. هاي تبحث في علم الكلام، تبحث، فإذا بحثناها هنا في الأصول نبحثها من باب المقدمة لمسألتنا. قال ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا في بحث الملازمات أو المستقلات باعتبارها، باعتبار هذه المسألة مسألة الحسن والقبح من المبادئ لمسألتنا الأصولية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، واضح إن شاء الله.
مبادئ خارج المسألة،
خارج المسألة، بل أصل المسألة هي هاي الملازمة، هاي ليست أصل مسألتنا، نقدر نأخذها أصل موضوعي، نقول بناء على حكم العقلي بالحسن والقبح هل هناك ملازمة أو لا، واضح إن شاء الله، هي ليست مسألتنا. هاي الأمر الأول. الأمر الثاني، قلنا أربعة أمور متلاحقة. الأمر الثاني شنو؟ الأمر الثاني إنما يترتب على قول العدلية، يعني إذا قلنا هناك في الأمر الأول أن الحسن والقبح ماذا؟ عقليين، حينئذ نبحث البحث الثاني وينفتح البحث الثاني، شنو معنى عقليين بالبحث الأول؟ أن الأفعال لها قيمة ماذا؟ ذاتية في نفسها. نجي نبحث الأمر الثاني، هاي الأفعال التي لها قيمة ذاتية في نفسها من حسن وقبح، هل العقل يمكنه أن يدركها، أن يدركها أو لا؟ واضح؟ هاي ليش نحتاجه؟ لأنه قد نفرض أن هناك قيمة ذاتية للأفعال، ولكن العقل ليس له قدرة على ماذا؟ على إدراكها، إدراك ذلك الواقع. كما وين؟ كما في مبادئ الحكم، المصلحة والمفسدة، قطعاً أحكام الله تعالى فيها مصلحة وشنو؟ ومفسدة. واقعاً العقل هكذا يقول، الله لا يفعل القبيح، لا يفعل عبثاً، فإذا أمر بشيء هناك شنو؟ مصلحة، نهى عنه هناك ماذا؟ مفسدة. أيها العقل يمكنك أن تدرك تلك المبادئ؟ يقول كلا لا يمكن. واضح؟ إذن لا ملازمة بين أن ندرك أن هناك واقع قطعا وبين ماذا؟ أن ندرك ذلك الواقع، لا ملازمة. فقد نقول قطعا هناك واقع ولكن لا يمكننا ماذا؟ إدراكه. واضح إن شاء الله. فإذا إذا قلنا بالبحث الأول أن الأفعال في نفسها لها قيمة ذاتية، في البحث الثاني نقول العقل يمكنه أن يدرك تلك القيمة الذاتية أو لا يمكنه؟ واضح إن شاء الله. وإذا قلنا أنه يمكنه أن يدرك، يمكنه أن يأخذ بما أدركه؟ لولا الأخذ بما أدركه يحتاج علما إلى أمر الشارع. واضح إن شاء الله، يحتاج إلى بيان الشارع، يكون الشارع بين له، أما من دون بيان الشارع لا يمكنه. فالعقل يمكن أن يدرك تلك القيمة أو لا يمكنه، أو أنه يحتاج إلى بيان الشارع، الشارع يبين له ذلك الواقع فشنو؟ فيأخذ به العقل ويدركه العقل. هذا وضح الباب. هذا إنما ينفتح بناء على اختيار ماذا؟ أن الحسن والقبح عقليين. أما إذا قلنا أن الحسن والقبح شرعيين، يعني أن الأفعال ليس لها قيمة ذاتية، خب ماكو واقع، فقط عن العقل لا يدركه، فلا ينفتح البحث. لذلك قلنا ثلاثة أو أربعة أمور متلاحقة. هذا البحث الثاني لاحق للبحث الأول ومتفرع على اختيار ماذا؟ أن الحسن والقبح عقلية. واضح. إذا اتضح هذا نقول بأن هذا النزاع أن العقل هل يمكنه أن يدرك القيمة الذاتية أو يحتاج إلى بيان الشارع، هذا النزاع هو النزاع بين الأصوليين وبين الأخباريين. فجماعة من علمائنا الأخباريين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن العقل لا يمكنه أن يدرك تلك القيم الذاتية. واضح إن شاء الله. بينما الأصوليين قالوا لا، العقل يمكنه أن يدرك ذلك. هاي المسألة أيضا هي ماذا؟ ليست هي محل البحث. محل البحث الأصولي هو الملازمة قلنا في الكبرى بين حكم العقل وبين حكم الشرع. فإذا حكم العقل حينئذ ماذا نقول؟ هل لازمه أن يحكم الشرع على طبقه؟ هذا هو محل البحث. أما هذه المسألة لا تبحث عن ماذا؟ عن أن العقل يمكنه أن يحكم ويدرك أو لا، خارج عن مسألتنا. نعم هي مقدمة لمن؟ لمسألتنا، من مبادئ ماذا؟ مسألتنا. فنحتاج أن نثبت أن العقل يحكم، ثم إذا أثبتنا ذلك نقول أن هل لازم حكم العقل هذا حكم الشارع أو لا. إذن هذه أيضا ليست هي المسألة الأصولية، بل هي مقدمة لمسألتنا الأصولية. المسألة الثانية أو الأمر الثاني، إنه بعد فرض القول، بعد فرض القول بأن للأفعال في حد نفسها حسنا وقبحا، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلاً عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ وعلى تقدير تمكنه، هل للمكلف أن يأخذ به بما أدركه بدون بيان بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك؟ إما مطلقاً ليس له ذلك أو في بعض الموارد. وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الأخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي، وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول، ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية، لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجود الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس التي تكلمنا عنها سابقا. صغر القياس شنية؟ أن العدل حسن مثلا عقلا، هاي الصغرى تجي الكبرى، كل ما حسنه العقل حسنه الشارع. خب إذا قلنا العقل لا يحكم، هاي الصغرى منين نجيبها؟ العدل حسن عقلا، واضح؟ فهي المسألة نحتاجها لإثبات الصغرى في القياس. قال: ولا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم، وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى، يا مسألة الأولى التحسين والتقبيح العقليين على وجهها الصحيح كما سيأتي، لا يبقى مجال لهذا النزاع، فانتظر توضيح ذلك في محله القريب إن شاء الله. المصنف يقول: المسألة الأولى وهي أن الحسن والقبح إذا قلنا بأنهما عقليين، قالوا تنفتح النزاع وين؟ في المسألة الثانية، أن العقل هل يمكنه أن يدرك أو لا. المصنف يقول هذا مو صحيح، فإن المسألة الأولى إذا بيناها بالشكل الصحيح اصلا نزاع ثاني ماكو بعد، وهذا ان شاء الله ماكو نزاع ثاني، اصلا يصير واضح ان العقل يمكنه ان يدرك،
يعني يدرك بدون نزاع،
من دون نزاع. انما توهم هذا النزاع، انما انفتح النزاع لان تصوير المساله الاولى ما كان على وجهه الصحيح. سياتي ما نستعجل، راح يجي ان شاء الله، راح يجي ويتضح. يعني بس إجمالا هيك حتى لا أتركها عائمة، أصلا معنى الحسن والقبح العقليين من المسألة الأولى أن الأفعال لها قيمة ذاتية، معناها أن العقل يدرك، هذا إجمالا معناها أن العقل يدرك. إذا معناها أن العقل يدرك، شلون يجي النزاع وين؟ المسألة الثانية أن العقل هل يدرك أو لا، ما له معنى بعد. هذا إجمالا، كلش إجمالا، وإن كان بخطأ من جهات راح يتفصيل بيان. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا انتهينا في المسألة الثانية أن العقل يمكنه أن يدرك بالحسن والقبح الذاتيين، يدرك ذاك الحسن والقبح الواقعي، نقول هل لا بد أن العقل يحكم على طبق ما حكم به؟ هل لا بد أن الشارع يحكم على طبق ما حكم به العقل أو لا؟ فإذا العقل حكم بأن هذا الشيء حسن أو ذاك الشيء ماذا؟ قبيح، هل لازم ذلك أن الشارع أيضا يحكم؟ بعبارة أخرى، هل هناك ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه وبين حكم الشارع بحسن شيء أو قبحه أو لا؟ فالعقل هل يدرك هذه الملازمة أو لا يدرك هناك ملازمة؟ هذا البحث الثالث. هذا البحث الثالث أيضا إنما ينفتح إذا اخترنا بالبحث الثاني، أن العقل يمكنه أن يحكم ويدرك الحسن والقبح. أما إذا قلنا أن العقل لا يمكنه، بعد إلى معنى أن نبحث ماذا عن الملازم؟ ما إلى معنى. وكون العقل يحكم ثم نقول هل الشارع لابد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل؟ أما إذا كان العقل أصلاً لا يحكم، فما إلى معنى أن نقول الشارع يحكم على طبق ما حكم به العقل؟ العقل لم يحكم. واضح؟ هذه هي المسألة الأصولية. المسألة الأصولية محل بحثنا في الملازمات العقلية هي هذه، البحث عن الملازمة بين حكم العقل بين حكم الشارع. قال إنه بعد فرض أن للأفعال حسنا وقبحا وأن العقل يدرك الحسن والقبح، يصح أن ننتقل إلى التساؤل عما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه حكم العقل وحكم الشارع. هل العقل يحكم بهذه الملازمة؟ بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، هل يلزمه عند العقل أن يحكم الشارع على طبق حكمه؟ ليش قال عند العقل؟ لأن الحاكم بهذه الملازمة من هو؟ العقل. العقل يدرك ملازمة بين حكمه وبين حكم الشارع. واضح إن شاء الله؟ قال وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين وبعض الأصوليين كصاحب الفصول. هذه هي أو هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الرابع ذاك الأمر الثالث الأمر الرابع وهو أيضا مترتب على السابق على الثالث. إذا انتهينا في المسألة السابقة أن العقل يحكم بالملازمة بين حكمه وبين حكم الشارع، فننتهي إلى نتيجة في القياس: العدل حسن عقله، وما حكم به العقل حكم به ماذا؟ الشارع. إذن العدل حسن شنو؟ شرعان. هاي النتيجة الحاكم بها العقل، فنحتاج أن نثبت أن حكم العقل حجة. واضح إن شاء الله؟ فنبحث في المسألة الرابعة أن حكم العقل ذاك وهو حسن العدل شرعان، هذا حكمه حجة أو ليس؟ أو ليس بحجة. واضح. المصنف يقول هذا البحث هو البحث عن حجية حكم العقل يقع في نواحي ثلاثة، في جهات ثلاثة. الجهة الأولى في إمكان سلب حجية حكم العقل وإن أفاد القطع، وبالقطع شبيه حجة، قطع حجة وحجية ذاتية، فيقع البحث هنا في الحجية في ماذا؟ هو القطع حجة، حجية ذاتية، يقع البحث في أن العقل، هاي حجية العقل، حجية حكم العقل بالحاصلة من القطع، يمكن للشارع سلبها أو لا يمكن؟ حجة القطع والعلم حجة، ولكن يمكن للشارع أن يسلب تلك الحجية أو لا يمكن سلبها؟ فيقول الشارع لا تأخذ ماذا؟ بالأحكام القطعية الحاصلة من الدليل العقلي، فالشارع ينهى عن الأخذ به. فالعلم بالحكم الشرعي الناتج من الدليل العقلي ينهى عنه الشارع، يمكن لو ما يمكن فيسلم حجيته، هذا بحث سيأتي. واضح؟ هاي الجهة الأولى في الحجية، في حجية حكم العقلي، لأنه ما إلى معنى نبحث عن أصل الحجية، لأنه قطع، والقطع حجة ماذا؟ بذاته، حجية ذاتية. فنبحث هناك عن إمكان ماذا؟ سلب هذه الحجية. هاي الناحية الأولى في البحث. الناحية الثانية، سلمنا أن الشارع يمكنه ماذا؟ أن يسلب حجية القطع. يمكن سلب حجية القطع، فيمكن للشارع أن ينهى عن الأخذ بالأحكام الشرعية الحاصلة من الدليل العقلي. ولكن هل نهى الشارع فعلا أو لا؟ فالبحث البحث الأول بحث ثبوتي في أصل الإمكان، هل يمكن أو لا يمكن؟ إذا انتهينا إلى الإمكان، نبحث في البحث الثاني عن الوقوع والإثبات، بحث إثباتي، هل نهى الشارع فعلا أو لا؟ هل نهى الشارع عن الأخذ بالدليل العقلي في الأحكام الشرعية أو لم ينهى؟ هذا البحث الثاني. الناحية الثانية، إنما تنفتح إذا اخترنا في المسألة الأولى الإمكان، مو؟ أما إذا قلنا لا يمكن، خب ما إلى معنى أن نبحث في المسألة الثانية هل نهى الشارع أو لا، هو لا يمكن أصلا، قطعا لم ينهى، واضح؟ إذن الناحية الثانية، الناحية الأولى شنو هي؟ هل يمكن سلب الحجية ونهي الشارع عن الأخذ بالدليل العقلي في الأحكام الشرعية أو لا يمكن؟ عن أصل إمكان، أصل إمكان سلب حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي في الأحكام الشرعية، يمكن أن نسلب الحجية؟ إذا قلنا يمكن نجي نبحث البحث الثاني، الشارع نهى أو لم ينهى، سلب الحجية أو لم يسلبها. هذا البحث الثاني ينفتح إذا قلنا في البحث الأول بالإمكان، صح؟ أما إذا قلنا في البحث الأول أنه لا يمكن للشارع أن ينهى ولا يمكن سلب الحجية، بعد إلى معنى أن نبحث عن ورود النهي؟ ما إلى معنى. ليش؟ لأن النهي مستحيل، فالشارع لا يأمر ماذا؟ بالمستحيل، ولا يفعل ماذا؟ مستحيل، تكوينا مستحيل. ما إلى معنى أن نبحث أنه ورد أو لم يرد، واضح؟ لأن البحث الإثباتي بعد الفراغ من إمكان في البحث ثبوتي، واضح هذا. والنزاع في كلتا المسألتين، في الأولى والثانية، وقع بين الأصوليين والأخباريين، واضح إن شاء الله. فالأخباريين يقولون يمكن أن نسلب ماذا؟ حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي. الأصوليين يقول لا يمكن. الإخباريين يقولون ورد النهي، الأصوليين يقولون لم يرد، واضح؟ فحتى الأصوليين يقول حتى لو سلمنا الإمكان، إمكان النهي، إلا أنه لم يرد النهي، الإخباريين يقول لا ورد النهي. فالنزاع هذا نزاع بين الأصوليين وبين الأخباريين، هاي الناحية الثانية في النزاع في الحجية. الناحية الثالثة متفرعة أيضا على المسألة الأولى، ولكن على القول بعدم الإمكان. إذا قلنا في المسألة الأولى، في الناحية الأولى، أنه لا يمكن النهي عن حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي، إذا قلنا لا يمكن النهي، نقول فإذا لا يمكن النهي فالقطع الحاصل من الدليل العقلي إيش فيه؟ حجة شرعا، فالشارع يحكم على طبق ما حكم به العقل. هنا يقع السؤال، الشارع يحكم على طبق ما حكم به العقل. شنو معنى حكمه؟ ما معنى حكم الشارع على طبق ما حكم به العقل؟ هل معنى أمره ونهيه؟ يعني الشارع يقول بما أن العقل حكم بحسن العدل إذن أنا أحكم بأنه العدل حسن فيجب عليك أن تأتي به، هذا معنى. فمعنى حكم الشارع أمره ونهيه، فبالحسن يأمر بالإتيان وبالقبيح ينهى عن الإتيان، هذا معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل. لو معنى حكم الشارع إدراكه، فالشارع يدرك أيضا أن هذا شنو حسن، أنت أيها العقل أدركت هذا حسن، مو له قيمة ذاتية، الشارع أيضا يدرك ماذا؟ أن هذا حسن. فشنو معنى، شنو معنى أن الشارع يحكم على طبق ماذا؟ ما حكم به العاقل. معناه أنه يحكم فيأمر وينهى، أو معناه أنه ماذا؟ يدرك أن هذا حسن، كما أن العقل يدرك الشارع أيضا ماذا؟ يدرك. هاي الناحية الثالثة يأتي الكلام عنها. قال إنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل، فهل هذا القطع حجة شرعا أو لا؟ ومرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواحي. مرجع النزاع في حجية هذا القطع الحاصل من الدليل العقلي إلى ثلاثة نواحي. ليش؟ يقول النزاع مو في أصل حجية، هذا قطع حجية ذاتية، فالنزاع في هذه النواحي الثلاثة. الأولى في إمكاني أن ينفي الشارع حجية هذا القطع. شوفوا لا نزاع إذن في أصل حجية، النزاع في إمكان أن يسلب هذه الحجية، في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع، يا قطع الحاصل من الدليل العقلي، وينهى عن الأخذ به في الإمكان. إذن بحث ثبوتي، هل يمكن؟ لو أكو مانع ومحذور ثبوتي مستحيل، هذا الناحية الأولى. الناحية الثانية بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع، هل نهى؟ بحث إثباتي، هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العاقل وإن استلزم القاطع، وإن استلزم حكم العقل القاطع، كقول الإمام عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، على تقدير تفسيره تفسير قول الإمام بذلك بأنه نهي عن حجية القطع الحاصل بالدليل العقلي. واضح إن شاء الله. فهذا الإمام قول الإمام عليه السلام هذا نهي عن حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي أو لا؟ بحث في الإثبات في الورود ورد أو لا؟ قال والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريين جلهم أو كلهم، أغلبهم أو كل الأخباريين. الناحية الثالثة بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع، هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه، أو أن حكمه معناه إدراكه وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه فقط، وهو شيء آخر غير أمره ماذا ونهيه. مرة الشارع يدرك أن هذا ينبغي فعله، هذا لا ينبغي فعله، ولكن الشارع لم يأمر ولم ينهى، تخفيفا على المكلفين كذا، لم يأمر ولم ينهى، إذن إدراكه غير ماذا؟ غير أمره ونهيه. فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر غير ماذا؟ غير هذه الملازمة. آخر يعني غير هذه الملازمة، يا ملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. لأن حكم الشرع غاية ما يثبت ماذا؟ إدراك الشرع. بناء على هذا قال ولا يكفي القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العقل، لأن حكم الشارع معناه إدراكه، وهذا إدراكه غير ماذا؟ غير نهيه. بناء على هذا جاء يتكلم. قال وعلى كل حال فإن الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجة المقصد الثالث، وهو النزاع في حجية العقيل وعليه. فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثة الأولى، الأولى والثانية من باب المقدمة، والبحث الثالث هو أصل المسألة. قال ونترك المبحث الرابع بنواحيه الثلاثة إلى المقصد الثالث. المبحث الأول التحسين والتقبيح العقليان يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.